الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: إسرائيل تلغي إجراءات الطوارئ في الجليل الأعلى وتؤكد تدمير 1000 فوهة لإطلاق الصواريخ في أعنف الغارات على الجنوب. بعثة لبنان في نيويورك، أجهزة الاتصال فخخت قبل وصولها البلاد. نصر الله في خطاب وصف بأنه لزوم ما لا يلزم اعترف أن الضربة غير مسبوقة ويقول حسابهم عسير وقصاصهم عادل. يوسف خليل: المالية على طريق التعافي، لا ضرائب في الموازنة بل تعزيز الواردات، وهناك استراتيجية لاسترجاع الودائع. مثمنا استنكار جعجع للمصاب الجلل، مصدر رسمي لبناني: الهجمات الإسرائيلية ستؤجل الاستحقاق الرئاسي 15 يوما ليس أكثر. ترامب حين انتخب: سأحضر توطين اللاجئين الآتين من غزة الموبوءة بالإرهاب. التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وطوني نصر. فعلا كانت ليلة مرعبة في القرى والبلدات الجنوبية، والليالي والأيام المقبلة لن تكون أفضل حالا، لأن إسرائيل قررت اعتماد سياسة الأرض المحروقة بالكامل تحت شعار إعادة المستوطنين إلى شمالها بأمان مهما كانت الظروف، وبمختلف الوسائل التي تمتلكها من عسكرية استخبارية وتكنولوجية متطورة استخدمتها الثلاثاء والأربعاء الماضيين لتقضي على منظومة اتصالات حزب الله، جارفة معها أعدادا كبيرة من كوادره وعناصره، ومتوعدة بالمزيد من المفاجآت المرعبة لتحقيق غايتها. أما خطاب الأمين العام لحزب الله ووفق المصادر المتابعة فلم يأتي بجديد، لأنه لم يخرج عن المألوف لناحية ربطه لبنان بغزة، متجاهلا ما جلبته الحرب على بيئته ومسلحيه وعلى لبنان بأسره من دمار وخسائر بمليارات الدولارات، وغير قادر على تعويضها إلا بضرائب إضافية على المواطن الفاقد لأي قدرة على دفعها. كما أن المصادر قالت إن الخطاب بحد ذاته لزوم ما لا يلزم ولا يتعدى التعويض المعنوي عن الضربة الكبيرة وغير المسبوقة التي تعرض لها الحزب على مدى تاريخه، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لو طبق القرار 1701 بحذافيره منذ 2006 لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. المصادر المتابعة نفسها سألت: أين شعار حيفا وما بعد حيفا وتل أبيب في مقابل بيروت، رغم أن إسرائيل ارتكبت مجزرة في لبنان في دقائق معدودة لم ترتكبها حتى في غزة؟ وهل المقاومة الإسلامية التي فشلت في حماية نفسها من هجوم سيبراني هي فعلا قادرة كما تدعي على حماية لبنان؟ وهل كانت بتحرز 7 أيار للدفاع عن شبكة اتصالات المقاومة الهشة؟ البداية من الليلة النارية في الجنوب.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء إجراءات الطوارئ التي فرضت على الجليل الأعلى وسهل الحولة تحسبا لهجمات من حزب الله.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تم إلغاء تعليمات البقاء قرب المناطق المحصنة التي كانت موجهة إلى سكان الشمال.
الجنوب اللبناني يلملم صباحا جراحه بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ موجة واسعة من الهجمات فيما يشبه الحزام الناري، طالبا من سكان صفد ومحيطها وكل شمال ووسط الجولان وكل الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجليل الغربي وصولا إلى مناطق 20 كيلومترا البقاء قرب الملاجئ.
وأكد في بيان أنه استكمل سلسلة غارات في جنوب لبنان استهدفت 100 منصة إطلاق تضم نحو 1000 فوهة إطلاق كانت جاهزة للإطلاق الفوري باتجاه أراضي دولة إسرائيل، وأنه يهدف إلى استهداف وتقليص قدرات الإرهاب والبنى التحتية العسكرية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل وفق تعبيره.
ووصل عدد الغارات الجوية في الموجة الثانية إلى نحو 70 غارة مستهدفة المناطق الحرجية في المحمودية، أطراف العيشية، مرتفعات الريحان، محيط النهر برغز، محيط ميدون وعين التين في البقاع الغربية.
وفيما وصف شهود الغارات الأخيرة بأنها جعلت الجبال تتبخر ذكر إعلام إسرائيلي أنه اعتبارا من مساء أمس فإن لبنان هو في الواقع ساحة المعركة الرئيسة لإسرائيل وليس غزة. صحيفة معاريف نقلت عن مصادر إفادتها بوقوع موجة هجمات على 70 هدفا في 20 دقيقة جنوب لبنان.
بدورها أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات، ونسبت إلى مسؤول القول: نعمل لاستغلال تطورات دفع الحزب إلى أعطاء ضوء أخضر لحل دبلوماسي.
الجبهة الجنوبية اشتعلت قبيل دقائق من انطلاق كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وبدأ الجيش الإسرائيلي بشن حزام ناري عنيف على بلدات جنوبية بعد سلسلة عمليات نفذها حزب الله منذ صباح أمس.
الجيش العبري أعلن أنه هاجم أهدافا لحزب الله تهدف إلى إلحاق الضرر وتدمير قدراته الإرهابية وبنيته التحتية العسكرية، متهماً الحزب بتحويل جنوب لبنان إلى منطقة حرب وبتسليح منازل المواطنين وحفر الأنفاق تحتها واستخدامها كدروع بشرية.
الغارات استهدفت المنطقة الواقعة بين الحلوسي ودير قانون النهر، أطراف قبريخة لجهة بني حيان، منطقة الشمري قرب دير سريان، أطراف بلدتي القصير وفرون، وأطراف الحني زبقين وكفر صير لجهة مجرى نهر الليطان.
في المقابل استهدف حزب الله مبانا يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنة المطلي، حيث سقطت 7 صواريخ ما أدى إلى أضرار في المباني واندلع حريق، إضافة إلى إصابة جندي من القوات المحلية للمستوطنة.
كما قصف الحزب موقع السماقة في تلال كفرشوبة ومقر قيادة الكتيبة في ثكنة الليمان الإسرائيلية بصلية من صواريخ الكاتيوشا وبصلية أخرى ثكنة أدميت، فضلا عن استهدافه المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرى الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.
وأعلن الحزب أنه نفذ 17 هجوما ضد أهداف إسرائيلية في الجليل والجولان وتلال كفرشوبة على امتداد يوم أمس.
صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية كتبت أن 4 طواقم إطفاء عملت على إهماد حرائق اندلعت في المطلي إثر قصف من جنوب لبنان.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتس هيلفي صادق على خطط عسكرية للجبهة الشمالية.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 2 من جنوده في قتال في شمال إسرائيل، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن أحدهما قتل بطائرة مسيرة والآخر بصاروخ مضاد الدبابات أطلقه حزب الله عبر الحدود اللبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي مقتل 4 من جنوده في معارك في جنوب قطاع غزة الثلاثاء، وأن من بين القتلى مسعفة طبية، ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 350.
من جهته كشف البنتاغون أن واشنطن حركت قواتها إلى شرق البحر المتوسط للدفاع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من إيران ووكلائها، في وقت ذكر موقع أكسيوس أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجل زيارته إسرائيل بسبب التصعيد على الحدود الشمالية.
بالتوازي رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت أن المرحلة الجديدة من الحرب تنطوي على فرص وكذلك مخاطر جسيمة، مشيرا إلى أن حزب الله يشعر بالملاحقة وسيدفع مزيدا من الثمن، وقال إن هدفنا هو ضمان عودة سكان شمال إسرائيل بأمان إلى ديارهم، ومع مرور الوقت سيدفع حزب الله ثمنا متزايدا.
ووفق الإعلام العبري فقد توجه جالنت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خلال مناقشة أمنية واعتذره، وبحسب التقرير فإن المقربين من نتنياهو اعترف جالنت بارتكاب أخطاء عدة وعرض فتح صفحة جديدة مقترحا التنسيق معا بعد تفجيرات لبنان وخطوات التصعيد الآتية.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير أكدت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعتقد بإمكان التوصل إلى حل دبلوماسي لوقف التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
واشنطن وباريس طالبتا بخفض التصعيد، وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني أن واشنطن وباريس متحدتان في الدعوة إلى ضبط النفس في الشرق الأوسط ولا سيما في لبنان.
وقال أن وقف النار في غزة لا يزال ممكنا وضروريا، مؤكدا أننا لا نريد أن نرى أي إجراءات تصعيدية من أي طرف من شأنها أن تجعل وقف إطلاق النار أكثر صعوبة.
سيجورني أعرب من جانبه عن قلقه إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، وقال لا نريد تصعيدا، ونقلنا هذه الرسائل إلى الجانب اللبناني.
الخارجية الأمريكية حذرت إيران من مفاقمة عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة أهمية العمل على تهدئة التوترات من أجل إتاحة المجال أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب في غزة، ومشددة على أن واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل ضد الإرهابيين بما في ذلك حزب الله ووكلاء إيران الآخرين.
ولدى تفسيرها دعوة بلينكين وقف أي إجراءات تصعيد من أي طرف في الشرق الأوسط، أشارت الخارجية الأمريكية إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله الذي وفق المتحدث باسمها ماثيو ميلر قادر على وضع حد للهجمات الإرهابية في أنحاء إسرائيل.
ميلر قال: أضمن لكم بأنه إذا قام بذلك فسنقنع إسرائيل بالحاجة إلى المحافظة على التهدئة من جانبها، لكن خلاصة الأمر هي أنه لم يوقف هذه الهجمات الإرهابية.
أضاف أنه طالما أن حزب الله يشن هجمات إرهابية عبر الحدود، بالطبع ستطلق إسرائيل تحركا للدفاع عن نفسها كما كانت أي دولة أخرى لتفعل، وما نواصل دعوة جميع الأطراف إليه هو عدم التصعيد في النزاع وعدم تركه يخرج عن السيطرة ليؤدي إلى حرب لا نعتقد أنها تصب في مصلحة أي طرف أي من الطرفين، والمحاولة في نهاية المطاف للوصول إلى نقطة تقود إلى وقف النار في غزة يجلب التهدئة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مباشرة إلى اللبنانيين مساء عبر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل، مؤكدا لهم أن المسار الدبلوماسي موجود وأن الحرب ليست حتمية.
وقال: لا أحد لديه مصلحة في التصعيد ولا شيء، لا مغامرة إقليمية ولا مصلحة خاصة ولا ولاء لأي قضية مهما كانت يستحق إثارة صراع في لبنان، مؤكدا أن فرنسا تقف إلى جانب اللبنانيين.
وأسف ماكرون لسقوط ضحايا مدنيين جراء التفجيرات هذا الأسبوع، مضيفا أنه بينما يواصل لبنان التغلب على التحديات لن يمكنه أن يعيش في خوف من حرب وشيكة. وأقول لكم بكل وضوح كما قلت للجميع، علينا أن نرفض هذه الكارثة، معتبرا أن على الزعماء السياسيين اللبنانيين أيضا العمل في هذا الاتجاه.
وتابع أن أكثر من أي وقت مضى تحتاجون في هذه اللحظة إلى رئيس يتولى قيادة البلاد في مواجهة التحديات.
الخارجية الأمريكية ذكرت أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين بحث مع الرئيس الفرنسي في الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار في غزة إلى ضرورة خفض التصعيد في لبنان والالتزام بحل دبلوماسي يسمح بعودة السكان.
صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية نسبت إلى مصدر أن رد إسرائيل على توقف المفاوضات كان التصعيد مع حزب الله لتدفيعه ثمن القصف نيابة عن حماس، موضحا أنه من دون وقف النار في غزة وإذا استمر التصعيد شمالا فلن يحدث اتفاق مع حزب الله.
أضاف المصدر الذي لم تحدد هويته أن ضرب حزب الله يفصل حلقة النار حولنا التي تدعمها إيران، معتبرا أن القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب مع تصاعد التوتر وتزايد احتمالات انتقام الحزب.
وقال: في أذهان قادة إسرائيليين سياسيين وأمنيين لا بديل لعملية عسكرية في لبنان، وهناك مسؤولون إسرائيليون يريدون حملة محدودة في جنوب لبنان وآخرون يفضلون هجوما أوسع، أما المحزن فهو أن تنتهي الحرب وإراقة الدماء للحل الدبلوماسي المطروح على الطاولة نفسها.
وزير الخارجية النمساوي قال أن التطورات الأخيرة في لبنان مقلقة للغاية وعلى الجميع أن يبتعدوا عن حافة الهاوية، محذرا من أن عواقب المزيد من التصعيد ستكون مدمرة للمنطقة بأكملها.
وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الخارجية القطرية لؤلؤ الخاطر قالت إن رد الفعل الضعيف والمتقاعس من قبل المجتمع الدولي تجاه هجوم البيجر في لبنان أمر مرعب.
أضافت إن الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو إسرائيل أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو.
في هذا الوقت يعقد مجلس الأمن الدولي مساء جلسة في نيويورك دعت إليها الجزائر للبحث في الهجمات الإسرائيلية الأخيرة عبر أجهزة الاتصال.
وبحسب ما ذكرت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى مجلس الأمن، فإن تحقيقات أولية أجرتها السلطات اللبنانية أظهرت أنه تم تفخيخ الأجهزة بطريقة احترافية قبل وصولها إلى لبنان وتفجيرها عبر إرسال رسائل إلكترونية إلى تلك الأجهزة، متهمة إسرائيل بالمسؤولية عن التخطيط للهجمات وتنفيذها.
وأوعز وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب الذي يترأس الوفد اللبناني إلى نيويورك وبعد تشاور مع الرئيس نجيب ميقاتي إلى مندوب لبنان الدائم بالوكالة لدى الأمم المتحدة هادي هاشم بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد العدوان الإسرائيلي الإرهابي السبراني الذي يرقى إلى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل وما خلفه من آلاف الضحايا.
تزامنا أكد وزير الاقتصاد التايواني أن مكونات أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان لم تصنع في بلاده.
وأشار تقرير مفاجئ لصحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأجهزة التي انفجرت مصدرها شركة وهمية أنشأها الموساد بهدف تصدير أجهزة البيجر إلى حزب الله بعد زرع المتفجرات فيها.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر استخباراتية وصفتها بالمطلعة أن الشركة المجارية باك وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم إنشاؤهم لإخفاء الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يصنعون أجهزة البيجر، مشيرة إلى أن المصنع الحقيقي للأجهزة هي الاستخبارات الإسرائيلية.
وبحسب المصادر فقد بدأ شحن أجهزة البيجر إلى لبنان في صيف العام 2022 بعدد صغيرة، لكن الإنتاج زاد بسرعة بعدما حظر الأمين العام لحزب الله استخدام الهواتف المحمولة سهلة التتبع وقرر الاعتماد على أجهزة منخفضة التقنية مثل البيجر.
وعلى خط التحقيقات، ذكر أعلام حزب الله أن لجان التحقيق الفنية في الحزب توصلت بعد ساعات على تفجير البيجر إلى وجود شحنات متفجرة مزروعة داخل الأجهزة وإلى تحديد نوعية المتفجرات المستخدمة وطريقة دمجها بعناصر تقنية في الجهاز والبطارية الخاصة به.
كما درست اللجان الآلية التقنية التي سمحت لإسرائيل باختراق مركز إرسال البرقيات إلى الأجهزة المعنية والبعث برسالة لتفعيل الشحنة المتفجرة في وقت واحد.
وبحسب المعلومات فإن جهات أمنية أخرى في لبنان تعمل على التثبت من كيفية زرع العبوات الصغيرة في أجهزة النداء.
كما تشمل التحقيقات تحديد كل العناصر البشرية واللوجستية والمسؤولين المحليين أو الخارجيين ممن هم على علاقة بتوريد هذه الشحنة من البيجر ومن أجهزة لاسلكية كانت في طريقها إلى حزب الله.
ويتركز البحث كذلك حول مسائل محددة من بينها آلية العمل التي اعتمدتها الاستخبارات الإسرائيلية لجهة تزوير بيانات سمحت لها أن تكون عارضا للبيع أو وسيطا في العملية، أو البحث في احتمال أن تكون إسرائيل اكتشفت آلية شراء الكمية وعملت على اعتراض الشحنة في طريقها إلى لبنان واستبدالها بأجهزة أخرى مفخخة في وقت سابق، أو أن التفخيخ حصل في مقر الشركة المواردة.
وكشفت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية وبالتعاون مع أجهزة أمن حزب الله توصلت إلى فرضية وجود خرق داخلي في جسمه الأمني.
وتحدثت مصادر عن توقيف مسؤول المشتريات في الحزب ومسؤول أمني كبير يشغل منصب رئيس جهاز الحماية.
إلى ذلك أعلنت شركة آيكوم اليابانية لتصنيع معدات الاتصال اللاسلكية أنه لا يمكن تأكيد ما إذا كانت الشركة شحنت منتجاً مرتبطاً بالانفجارات التي وقعت في لبنان، كاشفة أن البطاريات اللازمة لتشغيل الجهاز أخرجت من الأسواق منذ 10 سنوات.
وأكدت أن المنتجات التي تصدرها إلى الخارج تخضع لعملية تنظيمية صارمة وضعتها الحكومة اليابانية.
بدورها أعلنت بلغاريا أنها ستحقق مع شركة مرتبطة ببيع أجهزة البيجر لحزب الله بالتعاون مع وزارة الداخلية البلغارية. وكانت تقارير إعلامية كشفت عن أن شركة نورتا جلوبل سهلت بيع الأجهزة.
وفي السياق، كشفت قناة سي بي اس أن واشنطن تلقت من إسرائيل إخطاراً من دون تفاصيل قبل نحو 20 دقيقة من التفجيرات في لبنان.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال أن تفجيرات البيجر أدت إلى حدوث خلل كبير في النظام الصحي الهش أساساً في لبنان، وأن المنظومة أجرت اتصالات مكثفة مع وزارة الصحة اللبنانية عقب التفجيرات، وكانت وشركاؤها قدموا الدعم للبنان منذ شهور عدة لمواجهة التطورات المتوقعة على أراضيه.
أضاف أنه لمواجهة مثل هذه الحالات قمنا بتدريب أكثر من 5000 كادر طبي من أجل العمل في مستشفيات لبنان.
وفي آخر الإحصاءات فقد قتل 37 شخصا على الأقل وأصيب قرابة 3000 آخرين جراء تفجير أجهزة البيجر الثلاثاء ثم الووكي توكي الأربعاء التي يستخدمها عناصر من حزب الله بحسب وزارة الصحة.
وبعد ظهر أمس تركز الاهتمام على كلمة نصر الله التي لم تكن بحجم الضربة وقد تعهد بقتال إسرائيل في حال دخولها إلى لبنان.
لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنياً وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ المقاومة في لبنان بالحد الأدنى. نعم، نحن تلقينا ضربة كبيرة وقاسية. هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطنا ولن تسقطنا إن شاء الله. لا شك أن العدوان الذي حصل هو عدوان كبير وسيواجه بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون، ولكن لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية، دعوني اليوم غير الأسلوب فلا أتحدث لا عن وقت ولا عن شكل ولا عن مكان ولا عن زمان. اتركوا الموضوع، والخبر هو ما ترون لا ما تسمعون. هذا حساب سيأتي، طبيعته، حجمه، كيف، أين، هذا بالتأكيد ما سنحتفظ به لأنفسنا وفي أضيق دائرة حتى في أنفسنا، لأننا هنا في جزء من المعركة الأكثر دقة وحساسية والأكثر عمقا وأهمية.
وتوجه إلى القيادة الإسرائيلية وقال:
لن تستطيعوا أن تعيدوا سكان الشمال إلى الشمال، لن تستطيعوا أن تعيدوا المستوطنين المحتلين المغتصبين إلى المستعمرات في الشمال، وافعلوا ما شئتم، السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وعلى قطاع غزة.
نصر الله تحدث عن جهنم للجيش الإسرائيلي.
هذا الأحمق قائد المنطقة الشمالية عم يقترح أنه بده يعمل حزام أمني داخل الأراضي اللبنانية. أولا نحن نتمنى أن يدخلوا إلى أرضنا اللبنانية، هذا اللي هو بيعتبره تهديد نحن نعتبره فرصة، بل نعتبره فرصة تاريخية، بل نتمناها لأنه أكيد سيكون لها تأثيرات كبرى على هذه المعركة. إذا أنت بتصور أنك إذا فت عملت حزام أمني المقاومة ستنشغل معك، إذا قدرت ستنشغل معك في القتال داخل حزام الأمني وستركز عملياتها فقط على الحزام الأمني، لا، إذا دخلت إلى الحزام الأمني سوف يستمر استهداف المواقع العسكرية والثكنات العسكرية والمراكز العسكرية وأيضا المستعمرات ردا على استهداف المدنيين في شمال فلسطين المحتلة، بل ستتوسع. هذا الحزام الأمني سيتحول إلى وحل وإلى فخ وإلى كمين وإلى هاوية وإلى جهنم. نقول لنتنياهو وجالنت اللي كان بده يزعبوه الهيئة باقي، نقول لحكومة العدو، لجيش العدو، لمجتمع العدو، جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة.
وفي خلال إلقاء نصر الله كلمته حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء بيروت وعلى مستوى منخفض جدا، خارقا جدار الصوت وملقيا بالونات حرارية.
وبثت درون إسرائيلية بمكبرات صوت كلاما تحريضيا في أجواء بلدات حاروف ودوير وزبدين الجنوبية.
حكوميا يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة بعد إرجاء واحدة كانت مقررة أمس لاعتذار عدد من الوزراء وتاليا عدم اكتمال النصاب.
أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل أن مشروع موازنة لسنة 2025 يعتمد على تعزيز الجباية وتمكين الالتزام الضريبي وتوسيع القاعدة والحد من التهرب لتعزيز الواردات، أي الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي.
وإذ قال أن تعزيز الواردات يأتي من خلال تفعيل الالتزام وليس من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة وزيادة العبء على ذوي الدخل المحدود، لفت خليل إلى أن المالية العامة أصبحت على طريق التعافي واستعادت الخزينة قدرتها التمويلية، ما ساهم في استقرار سعر الصرف للعملات الأجنبية وتحديدا الدولار ومساندة السلطات النقدية في تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية.
إلا أن وزير المال اعتبر أنه في غياب تفعيل إصلاحات جوهرية كإعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام ووضع استراتيجية استرجاع الودائع تبقى عملية التعافي غير مستدامة، والدولة تعثرت عن دفع استحقاق ولكنها ليست مفلسة.
أجاب ردا على سؤال أنه بعد سنتين من الإجراءات المكثفة لتوحيد سعر الصرف وتصحيح القيمة الحقيقية للرسوم والضرائب تزامنا مع التضخم، نستطيع القول ليس هناك أي سلبيات من التداول بالعملة الأجنبية الفريش فقط، لتمييزها عن الودائع المجمدة في المصارف.
وعن ودائع لبنانيين في المصارف أشار خليل إلى أنه ليس هناك كلام عن فقدان الودائع، بل هناك استراتيجية استرجاع الكم الأكبر من الودائع المؤهلة عبر فترة زمنية وبطرق مختلفة، سندات أو غيرها.
أضاف أن الإصلاح بدأ، ولكن تراكم الأزمات وبهذا المقدار يتطلب وقتا لتخطي التداعيات العديدة التي نتجت عن الأزمات الحادة على كل الصعد، كما يتطلب التوافق السياسي والأمني والاستقرار، وهذان عاملان أساسيان للسير بالتعافي والنهوض بالاقتصاد بطريقة فعالة ومستدامة، لافتا إلى أن لبنان لا يزال حتى اليوم في خضم ساحة حرب إقليمية، وتعمل الحكومة والسلطات المالية والنقدية على مواجهة المخاطر والتحديات القائمة وتداعياته، وأن أي إصلاح يتطلب قرارا سياسيا وتوافقا ومراسيم وتشريع قوانين.
رئاسيا، تحدث مصدر رسمي لبناني عن اقترابنا من انتخاب رئيس للجمهورية بجهود محلية وعربية ودولية، لافتا عبر صحيفة الأنباء الكويتية إلى أن العمل كان جاريا لدى أحد الأقطاب قصد به رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامير جعجع لتأمين نصاب قانوني للجلسات 86 نائبا وفق القاعدة التي كرسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأعطى الضمان للمسيحيين لم يضح اتفاق الطائف لجهة إصرار بري على تثبيت حق المسيحيين في انتخاب الرئيس بإجماع وطني تقول لهم الكلمة الأساس فيه. وهذا الموقف لقى التقدير من قبل البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس الصفير الذي شكر الرئيس بري في العلن على خطوته.
وقال المصدر: لا شك في أن التطورات الأخيرة والهجمات الإسرائيلية غير المسبوقة في العصر الحديث لتاريخ الدول ستؤجل الاستحقاق الرئاسي فترة لا تتعدى 15 يوما، مع التعويل على عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية كبرى يريدها ويسعى إليها بشدة نتنياهو، الذي يستفيد من اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن دور اللوبي الصهيوني المرجح فيها.
ونقل المصدر عن المبعوث الأمريكي أمس هوكستين القول: حفلة جنون هنا، في إشارة إلى إخفاقه في مهمته الأخيرة لدى الإسرائيليين. وتابع المصدر: حتى يوف جالنت المقرب من الأمريكيين لم يجاري هوكستين في طرحه شمول وقف اطلاق النار في غزة بوقف تلقائي للحرب في لبنان.
وركز المصدر اللبناني الرسمي الرفيع على العمل على تحسين الداخل اللبناني، وثمن عاليا التضامن الوطني الكبير مع المصاب الجلل، وخصوصا التصريح العلني غير المسبوق للدكتور جعجع الذي استنكر ما حصل.
ولفت إلى أن السفراء الخماسية ينتظرون حضور المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت الأسبوع المقبل لتفعيل الزخم في الملف الرئاسي، وقد باتوا مقتنعين بضرورة عقد لقاءات تشاور بعد عرض بر الاتفاق على تأمين النصاب القانوني، تمهيدا للتوجه إلى المجلس النيابي والاقتراع باستمرار على طريقة انتخاب بابا الفاتيكان إلى حين خروج الدخان الأبيض.
وصف الرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب هجوم السابع من تشرين الأول بأنه أسوأ هجوم على الشعب اليهودي منذ الهولوكوست، مؤكدا أنه ما كان ليحدث لو كان رئيسا.
أضاف أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة هي الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ أمريكا وإسرائيل التي هي في ورطة كبيرة، معتبرا أن ما فعله من أجلها أكثر مما يمكن أن يفعله أي رئيس آخر.
وشدد ترامب على أنه حين ينتخب سيحظر توطين اللاجئين الآتين من المناطق الموبوءة بالإرهاب مثل قطاع غزة.
تزامنا، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، الخارجية الأمريكية والبنتاغون يعتقدون حاليا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في كانون الثاني المقبل.
وكانت واشنطن أكدت في وقت سابق أنه تم التوصل إلى 90% من الاتفاق على وقف النار والإفراج عن الرهائن، ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وتفاصيل إطلاق السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.
وسط هذه الأجواء، نقلت شبكة CNN عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو قدم للإدارة الأمريكية مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
ووفقا لما ذكرته قناة كان 11 الإسرائيلية التابعة لشبكة CNN، فإن المقترح من شأنه أن يؤدي إلى نهاية دائمة للصراع في غزة والإفراج عن جميع الرهائن هناك في مرحلة واحدة في مقابل الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وتوفير ممر آمن لزعيم حماس يحيى السنوار ليتم نفيه خارج غزة. وكانت ردود الفعل على المقترح على نطاق واسع أنه لن يكون مقبولا بالنسبة لحماس التي لم تعلق عليه.
وفي اليوم 350 للحرب استهدف اطلاق النار صباحا حافلة للمستوطنين قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية من دون معرفة حجم الخسائر، فيما لا تزال الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية متواصلة في رفح، في حين واصل الجيش الإسرائيلي اقتحاماته الليلية لمختلف بلدات وقرى الضفة الغربية، وارتفع عدد القتلى إلى 7 عناصر من كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس بعد العثور على جثث مسلح في المنزل الذي حاصرته القوات الإسرائيلية في بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة.
والآن مع التحكم المروري،
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمعاون أول فادي شرف.
صباح الخير للجميع.
تفضل فادي.
بداية عندنا حركة سير كثيفة من جوني باتجاه نفق نهر الكلب، وبتابع معنا ناشطة وصولا حتى الضي، وعندنا حركة سير كثيفة من الضي باتجاه انطلياس الزلقة وصولا حتى نهر الموت، وبتابع معنا ناشطة من نهر الموت باتجاه الدورة وصولا حتى الكارنتينة. المدخل الشرقي عندنا بالإجمال حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالي الوازي الفيضية وصولا حتى الحزمية، وأيضا بتكفي معنا ناشطة وصولا حتى اقتصاد الليس الحمود. المدخل الجنوبي حركة سير ناشطة على اقتصاد النعمة باتجاه خلدي، وأيضا ناشطة باتجاه الأذاعي ومدينة شويفات، وعندنا شوية ضغط سير من خلدي باتجاه انفاق المطار، وبتكفي معنا ناشطة وصولا حتى المدينة الرياضية. دخل العاصمة بيروت بشكل عام جميع الطرقات والتقاطعات والمستديرات عم تشهد حركة سير ناشطة في الأثناء. في عنا حركة سير كثيفة على الواجهة البحرية محلة عين المرايسي المنارة، وعنا حركة سير كثيفة على مستديرة العدلية. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 3 حوادث نتج عنهم قتيل و4 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 296 مخالفة. وللاستفسار عن أحوال الطرقات، الاتصال بخطنا الساخن 1720 بخدمة الجميع على مدار الساعة. بالنهاية نتمنى السلامة لكم للجميع.
شكرا، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات،
في واقعة مروعة نجحت الشرطة التايلاندية بعد جهود مضنية في إنقاذ امرأة خنقتها أفعى عملاقة لأكثر من ساعتين. وكانت المرأة البالغة 64 عاما واسمها آروم تغسل الأطباق في منزلها على مشارف بانكوك عندما شعرت بعضات عدة في ساقها، بحسب ما قالت للشرطة التي شرحت أنه بعدما التف الثعبان حولها حتى سقطت على الأرض قاومت لتحرير نفسها من لفائفه لمدة ساعتين من دون جدوى. وصرخت المرأة طلبا للمساعدة لكن لم يستجب أحد في البداية، وفي نهاية المطاف سمع أحد جيرانها نداءاتها وطلب المساعدة من الشرطة. وفي لقطات صورتها الشرطة شهدت آروم جالسة على أرضية غرفة مظلمة صغيرة محاصرة في جسم الثعبان الذي كان يلتف حول خصرها، واستغرق رجال الإنقاذ قرابة نصف دقيقة لتحريرها، وبعد ذلك أرسلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. أما الثعبان فهرب ولم تتمكن الشرطة من الإمساك به. وذكر أنه ليس ساما لكنه يقتل عن طريق الخنق، حيث يلتف حول فريسته ويضغط بشدة لتضييق تدفق الدم قبل ابتلاع ضحاياه بالكامل.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى عمر بمصلحة الأرصاد. صباح الخير منى.
صباح النور.
تفضل يا منى.
اليوم بالإجمال غائم جزئيا، في عنا ضباب على المرتفعات، ما في تعديل مهم بدرجات الحرارة تقريبا بقية مثل ما هي، رياح ناشطة خاصة بالمناطق الشمالية، وفي عنا احتمال أمطار خفيفة متفرقة. السبت غائم جزئيا لغائم، كمان درجات الحرارة تقريبا بقية مثل ما هي، راح تنخفض شوي بالمناطق الساحلية وعلى المرتفعات. الضباب مستمر معنا، في عنا أمطار متفرقة ابتداء من بعد الظهر، ممكن كمان يصير عنا برق ورعد والرياح ناشطة. الأحد غائم جزئيا لغائم مع انخفاض بدرجات الحرارة، في عنا ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، كمان في عنا احتمال أمطار وفي عنا كمان احتمال برق ورعد أحيانا. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح بين 24 و 31، على الجبال من 16 ل 25 وبالبقاع من 14 ل 27. الهواء جنوبي غربي ناشط سرعته بين 15 و 35 كيلومتر، ممكن احيانا يقوى خاصه بمناطق الشماليه يوصل لل 45 كيلومتر. الرطوبه على الساحل عم تتراوح بين 45 و 75%، البحر مائج بعده، حراره المي 29 درجه. هذا كل شيء اليوم.
يعطيك الف عافيه. ختاما نذكر بالعناوين: إسرائيل تلغي إجراءات الطوارئ في الجليل الأعلى وتؤكد تدمير 1000 فوهة لإطلاق الصواريخ في أعنف الغارات على الجنوب. بعثة لبنان في نيويورك، أجهزة الاتصال فخخت قبل وصولها البلاد. نصر الله في خطاب وصف بأنه لزوم ما لا يلزم اعترف أن الضربة غير مسبوقة ويقول حسابهم عسير وقصاصهم عادل. يوسف خليل: المالية على طريق التعافي، لا ضرائب في الموازنة بل تعزيز الواردات، وهناك استراتيجية لاسترجاع الودائع. مثمنا استنكار جعجع على المصاب الجلل، مصدر رسمي لبناني: الهجمات الإسرائيلية ستؤجل الاستحقاق الرئاسي 15 يوما ليس أكثر. ترامب حين انتخب: سأحضر توطين اللاجئين الآتين من غزة الموبوءة بالإرهاب. النشرة انتهت، أخرجها رواد شويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. We'll be right back.